بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الإسراء عند قول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الآيات. وتقدم معنا في مجالس سابقة الحديث عن الآيات المتعلقة ببر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فانتقل من الوالدين إلى الأقربين، وآت ذا القربى حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك ثم أدناك أدناك. و تقدم معنا في المجلس الماضي هذه الآية الفريدة التي هي قاعدة إيمانية عظيمة: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كما عرفنا صلتها ببر الوالدين، فالمسلم قد تكون منه البادرة أو الفلتة التي لا يقصدها بقلبه من تقصير أو زلة، فالله تعالى يعلم ما في قلبك فيتجاوز عنك. وأيضا تأمل هذه القاعدة تفتح باب الرحمة لمن يخطئ، لأن الآيات ستذكر شرائع كثيرة. فهذه الآية تفتح باب الرحمة لمن يخطئ ويزل بلا قصد. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم رجعت الآيات إلى بيان هذه الشرائع العظيمة التي اشتمل عليها هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكما عرفنا بعد أن ذكر بر الوالدين انتقل إلى صلة الأرحام: وآت ذا القربى حقه. إذن هذا حق ليس تفضلا منك، هذا حق للأقربين. والحق قد يكون مستحبا لكن يؤكد فيسمى حقا، وقد يكون واجبا. فما الضابط في ذلك؟ بالنسبة للمستحب أمره واضح، فيستحب لك أن تنفق على أقاربك، تحسن إليهم مهما بعدوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لك أجران. لكن النفقة الواجبة على الأقارب فيها اختلاف بين العلماء ومن أقرب المذاهب، والله أعلم، مذهب الحنابلة الذين اعتبروا الميراث. فإذا كان بينك وبين قريبك توارث يجب عليك أن تنفق عليه، إذا ما كان هناك قريب أقرب منك ينفق عليه فتنفق على أبيك وأمك وأصولك فروعك تنفق على أخيك، أختك، عمك، هؤلاء الورثة والعصبات، إذا احتاجوا كانوا فقراء فنفقتهم واجبة عليك. ولهذا قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ذلك الإنفاق على المولود إذا مات والده، فاعتبر الميراث. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حبس عصبة وجعلهم ينفقون على ولد مات أبوه. فهذا والله أعلم أقرب المذاهب للأدلة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طبعا هنا ننبه إلى حديث ذكره ابن كثير، وذكر أنه حديث منكر، وهو أنه لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها أرض فدك. وهذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ يعني أرض فدك كانت بعد فتح خيبر سنة السابعة للهجرة، ونحن في سورة الإسراء، هذه السورة إيش؟ مكية. فهذا مما يعلم به وضع الحديث وكذب الراوي فيه. ولذلك إذا فتشت في سنده وجدت فيه عباد بن يعقوب وهو رافضي يستحق الترك. قال ابن كثير: فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر، يعني التاريخ يثبت وضع الحديث، والأشبه أنه من وضع الرافضة. هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وآت ذا القربى حقه، ثم انتقل إلى الأجانب، قال: والمسكين وابن السبيل. المسكين وهو المقيم معك في المجتمع فتقوم على حاجته، والمسكين وابن السبيل يعني أيضا المسافر الذي انقطعت به الحبال في سفره، فكأنه يلزم السبيل، يلزم الطريق الطويل، حتى نسب إليه ابن السبيل، يريد أن يرجع إلى بلده، فهذا أيضا يعان ولو من الزكاة. والمسكين وابن السبيل لما حث على البذل المحمود نهى عن ضده، فقال: ولا تبذر تبذيرا. ولا تبذر، البذور الحبوب تفرق في الأرض هكذا وتنشر، وكذلك التبذير تفريق المال في غير حق. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن التبذير فقال: الإنفاق في غير حق. وقال قتادة رحمه الله: التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد. قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. يعني إذا لم يضيع من يقوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، من وجبت نفقتهم عليك يجب عليك أن تنفق عليهم أولا، لا تضيع مالك وتنفقه حتى لو كان في أمور مستحبة وتترك هؤلاء يسألون الناس، هذا لا يجوز. لكن إذا أنفقت مالك كله على الفقراء والمساكين أو في مشاريع الخير، وأنت تعلم أنه سيأتيك مال ولن تضيع من تعول، فهذا جائز. كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه، كان تاجرا تأتي تجارات وأموال فينفق ماله كله في سبيل الله ثم ينتظر مالا، وهكذا. قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. إذن هذا المعنى الأول للتبذير، إنفاق المال في غير الحق في معصية الله ولو درهما واحدا تنفقه في المعصية فهذا من التبذير. ذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله تعالى في ماله. الذي يشتري الدخان هذا مبذر، الذي يشتري الخمر هذا مبذر، الذي يشتري الغناء أو الموسيقى أو المحرمات هذا مبذر. ولا تبذر تبذيرا، وهذا للتوكيد. وكذلك التبذير يأتي بمعنى الإسراف، يعني إذا أنفق ماله في المباح لكن ضيع من تجب عليه نفقتهم، فأيضا هذا في يدخل في حد الإسراف. يعني إذا تجاوز الحد المعروف بين الناس فيدخل هذا في الإسراف، وهذا يختلف من شخص إلى شخص. يمكن واحد يشتري مثلا سيارة ب500,000 وراتبه 10,000، هذا مبذر. لكن واحد عنده ملايين يشتري سيارة ب500,000 يمشي، هذا ليس بتبذير. فهذا يختلف من حال إلى حال وبحسب قدرته واستطاعته. ولا تبذر تبذيرا. ثم شنع الله تعالى على المبذرين، قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما وجه هذا التشبيه إخوان الشياطين؟ يعني مثل الشيطان في الشر والفساد، لأن التبذير فساد في الأرض وتضيع لنعمة الله تعالى. وكذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني ملازمين لهم. لما تقول هذا أخو العلم، هذا أخو السفر، يعني يكثر من طلب العلم أو يكثر من السفر. فكذلك إخوان الشياطين يعني في الملازمة، وهذا يرجع إلى المعنى الأول، لأنهم إذا لازموا الشياطين والشيطان هو الذي يأمره بذلك، فهذا فيه معنى الملازمة، فلا يأمر الشيطان إلا بالشر والفساد. وطبعا تخيل إنسان يكثر من بذل المال في الحرام، هذا مفسد في الأرض ويعين أهل الفساد. حقا كما قال الله تعالى كانوا إخوان الشياطين، لأن الشيطان ينشر الفساد والشر ومعصية الله تعالى. وهكذا الذي يشتري بمال الحرام، يستعمل الحرام ويعين أهل الحرام الذين يجلبون الحرام فيشتري منهم الحرام، هذا في إعانة لهم أيضا وتشجيع لهم على ذلك، فحقا يكون معاونا للشياطين الذين يفسدون. ثم قال وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك إخوان الشياطين يكونون مثل من اتبعوا في هذا مثل الشيطان، وهذا أيضا تشنيع وتقبيح للتبذير. وكان الشيطان، وهذا الشيطان الذي يأمر بالتبذير والمبذرون إخوانه، كان الشيطان لربه كفورة وجحود، أنكر نعمة الله تعالى ولم يعمل بطاعة الله، تكبر على أمر الله. وهكذا يأمر بما فيه جحد للنعمة، فالتبذير جحد لنعمة الله تعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في ماله، ولا يصرف ماله إلا في الحلال، في المباح، في الإحسان إلى عباد الله تعالى. طيب، ثم ذكر الله تعالى أدبا في الإنفاق على القربى واليتام المساكين وابن السبيل، يعني ذكر أدبا في الإنفاق على الناس. إذا ما وجدت ما تعطيهم ماذا تفعل؟ هو يسألك وأنت ما تجد ما تعطيه، هل تسكت أو تعرض عنه؟ قال الله تعالى وإما تعرضن عنهم، هذه إما أصلها إن وما زائدة للتوكيد، يعني إن شرطية، يعني إن أعرضت عنهم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني أعرضت عنهم ليس بخلا وإنما أعرضت عنهم حال كونك تبتغي رحمة من ربك ترجوها، يعني ترجو أن يصلك شيء من المال أو رزق الله تعالى، وهذا المال وهذا الرزق إنما هو رحمة، الله تعالى يفتحها لمن يشاء ويمسكها عمن يشاء، هذا في تعليق القلوب بالله. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فقل لهم قولا ميسورا، يعني قولا سهلا ميسورا. شوف القول السهل اللين الجميل، قال قتادة عدهم خيرا، يعني تقول له إن شاء الله إذا جاء خير إذا جاء مال سنعطيكم إن شاء الله، أو يعني تقول له قولا يطيب خاطره يشرح صدره يبسط رجاءه، فهذا فائدته أنه لا يضيق صدر السائل ولا يشعر بأن هذا لا يعطيني، أن هذا بخيل، أن هذا متكبر لا يحسن إلى الفقراء والمساكين. وأيضا هذا يشجع المسؤول على فعل الخير، تقول أنا وعد فلان، وأيضا يجمله بالأخلاق الحسنة، يجعلك في صورة المهتم بما يهم المسلمين ما يهم الناس، لا أن تظهر بصورة الذي لا يبالي ولا يكترث، يسألك فلان يعني يا الله يسمع من كلمة أو خير أو كذا، لا أدعو له بدعاء طيب، الله تعالى يسر أمرك فرج كربتك وإن شاء الله خير والله الرزاق وبإذن الله تنفرج هذه الكربة، واسه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال فقل لهم قولا ميسورا، سبحان الله ما أجمله من كلام، ما أجمله من دين، هذا آداب عظيمة تبعث الطمأنينة والأخوة في القلوب. ثم لما نهى الله تعالى عن التبذير وحث على الإنفاق والجود أمر بالتوسط في الإنفاق، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ولا تجعل، تأمل ما قال، لا تكن بخيلا، القرآن في تصوير، وهذا من أساليب القرآن البديعة التي تجذب القلوب، وهذا كثير في كتاب الله. في الغالب الإخوة الحقائق الإيمانية الأحكام الشرعية يترجمها القرآن بصور واقعية كأنك تراها بعينك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والغل هو القيد الذي يقيد به الإنسان وتوضع اليد عند العنق ويوضع عليها الغل والحديدة التي تمنع من تحرك اليد، فهذا مثل البخيل، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق والبخيل بتشبيه بديع أيضا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني هذه الجبة كلما أنفق تتسع 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 حتى تغطي أطراف أصابعه بنانه وتعفو أثره إذا مشى. هذا يدل على انشراح الصدر بالنفقة. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، حلقة ضيقة، جبة ضيقة من حديد من ثديه إلى ترقوته، فكلما أراد أن ينفق يبخل فلا تتسع وتلزق على جلده. هذا إشارة إلى الضيق الذي يجده في صدره. وحقا، وكل واحد منا جرب هذا، عندما تعطي تمسح دمعة اليتيم، تعطي المسكين، تشعر في نفسك براحة وسعادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أنك أدخلت السرور على قلب هذا الإنسان، الله تعالى يدخل السرور على قلبك ويشرح صدرك. هذه من أعظم أسباب السعادة في الدنيا. قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وفي المقابل ولا تبسطها كل البسط. ولا تبسطها كل البسط، يعني التبذير والإسراف عاقبة البخل والإسراف ماذا؟ فتقعد ملوما محسورا. فتقعد ملوما محسورا. قال ابن كثير: إن بخلت يلومك الناس ويذمونك وينفرون عنك. نعم، قال: ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. وقد قيل: إن البخيل ملوم حيثما كان. فتقعد ملوما، يعني إذا بخلت بمالك محسورا. طبعا أيضا الإسراف، إذا أسرف الإنسان أيضا يلام على إسرافه. فالله أعلم، هي تشمل الأمرين يعني. فتقعد ملوما، يعني إن بخلت وكذلك إن أسرفت. قال: محسورا. قال ابن كثير: قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير. قال: وهو الدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى الحسير، وهو مأخوذ من الكلال يعني الإعياء. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل، ما وجد نقصا في خلق الله. طبعا يقولون أصل هذه المادة، أدري يعني اشتقاقها في كلام طويل، لكن بعضهم يقول حسر يعني ثوبه عن جلده، يعني كشف، فكأنه يعني كشف عن تمام عجزه، احترف بتمام عجزه. فكذلك يعني الذي يبخل في الحقيقة، وإن كان في الظاهر يجمع مالا، لكنه في الحقيقة أعجز الناس، لأنه ما يفعل معروفا، بل ربما يبخل على نفسه وعلى أولاده، فيكون عاجزا مثل الإنسان المتعب. وحقا البخل تعب، لأنه يلهث خلف المال بلا فائدة، لا يرى عليه أثر المال وأثر النعمة، لا على نفسه ولا على عياله ولا على أهله، محسورة. وكذلك الذي يسرف فما يكون عنده شيء بعد ذلك، فيحتاج ويسأل الناس، فيكون متعبا محسورا. قال: فتقعد ملوما محسورا. ثم يربط هذه الأوامر بصفات الله تعالى وأفعاله وتدبيره جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق، يعني إذا أعطى بقدر يكون ضيقا. وهذا كله من حكمة الله، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا يعلم بواطن الأمور، وبصيرا يرى ماذا يفعلون، كيف يتصرفون بمالهم. فهذا المال فتنة وابتلاء من الله تعالى. ولهذا كما ذكر ابن كثير، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن مما يستأنس به هنا كما جاء في بعض الآثار، قال: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، وقد يكون الفقر في حق بعض الناس عقوبة. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يلطف بنا. ثم قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لما ذكر تضييق الرزق على من يشاء، هذا الضيق في الرزق قد يصل ببعض الناس إلى أن يقتل ولده خشية الفقر. فقال: ولا تقتلوا أولادكم، كما يفعل أهل الجاهلية، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والإملاق والفقر، لكن في اللغة العربية يقال ملقة. الملقة هي الأرض الصافية الملساء الناعمة. قالوا: الملق ما استوى من الأرض. وهكذا يعني كما يقولون في الفقير على الحديدة، كما يقول إخوان المصريين على البلاط، ها يعني ما عنده شيء. سبحان الله، هذا له أصل بهذه الكلمة، يعني أصبح شيء اللي عنده مستوي ما عنده شيء. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا هو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم: أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. لأن هذا الإخوة فيه سوء ظن بالله، وهذا يدل على قسوة في القلب، يقتل ولده فلذة كبده لأجل المال. وهذه من آثار الجاهلية، من آثار الشرك وفساد العقيدة. أين الإيمان بالله؟ حتى لو كانوا يؤمنون بالربوبية، إيمانهم بالربوبية إيمان ناقص، إيمان ضعيف. ذلك المؤمن يوقن بالله، يوقن أن الرزق بيد الله والله يدبر الأمر، فلو يقدم على هذا. وكذلك يشبه هذا الإجهاض خشية الفقر. بعض الناس يسأل يقول: نحن ما كنا نريد الحمل، وعندنا التزامات، والمرأة تفكر في إسقاط الحمل لأجل هذا. هذا حرام، حتى لو كان قبل نفخ الروح. هذا إنسان الآن يتكون، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا كان بهذا الظن طبعا هذا محرم قطعا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وأيضا قتل معنوي، بعض الناس يضيق على أولاده وعنده خير لكن يخاف، وماذا أدري ماذا يفعل في ماذا يكون في المستقبل. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. الله يطمئن القلوب، نحن نرزقهم وإياكم. طبعا هنا في سورة الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم. في سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم إيش؟ من إملاق، من إملاق محقق، ما قال خشية، قال من إملاق، إملاق واقعي الآن. ولذلك قال: نحن نرزقكم، لأن الإملاق واقع، فناسب أن يقدم هناك إيش؟ الأهم، وهو الإملاق الذي حل بالآباء. فقال: نحن نرزقكم وندفع عنكم هذا الفقر وإياهم. لكن هنا لما قال خشية إملاق، خوفا من الإملاق الذي قد يحصل بكثرة الأولاد، قال نحن نرزقهم، قدم الأهم هنا في السياق. انظر إلى دقة القرآن وبلاغته، نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كلمة خطأ وخطأ تدل على تجاوز باندفاع، لذلك يقال خطأت القدر بزبدها، إذا رمت بالزبد و تخطى الزبد القدر بقوة. ولذلك يقال الخط اسم الفاعل منها إيش؟ الخط، وعندنا الخطأ. الخط يعني الخطيئة، الإثم بعمد، اسم الفاعل مخطئ، هذا آثم. وهنا قال خطأ يعني إثما، لأن صاحبه تجاوز الحد، قتل أولاده خشية الفقر، هذا اندفاع. انظر سبحان الله، فيه معنى الاندفاع والمجاوزة. وأما الخطأ الذي هو بغير عمد ويعني آسف فعل اسم الفاعل، يعني أخطأ مخطئ، أخطأ مخطئ، هذا معذور، المخطئ معذور. لكن الخاطئ، خطئ من الثلاثي خاطئ، فهذا غير معذور. نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بغير عمد. لكن الخطأ والخطيئة هي التي تكون بعمد. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، سبحان الله. قال ابن كثير هذه الآية تدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى الوالد عن قتل ولده، كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث، فكذلك هنا الله أرحم بعباده من الوالد بولدها. قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكأن الزنا فيه قتل خفي، فقرن بقتل الولد. ثم بعده جاء قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تأمل كيف جاء الزنا متوسطا بين القتلتين. فقالوا الزنا كأنه قتل ابتداء، لأنه أراق مادة الحياة في غير موضعها، ثم في الغالب يتبعه قتل، لأن الزاني والزانية يريدان أن يتخلصا عن أثر الزنا، فأول ما يخطر بالبال إسقاط الولد إذا حصل ولد، وهذا قتل، خاصة إذا نفخت فيه الروح، هذا جناية وقتل نفس. ثم الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وكأن هذا قتل أيضا معنوي، لأنك قتلت هذا الولد، ضيعت نسبه، ما أدري من أباه، كأنك قتلت أباه، ما له أب. ثم في الغالب ربما يترك هذا الولد ويهمل، فيعيش حياة يعني مهينة في ضياع، وهذا قتل له. وهكذا معاني القتل في الزنا، بل الزنا هلاك للمجتمع. الزنا يحل الهلاك والدمار، وربما يكون هذا أشنع من القتل. طبعا القتل أشنع طبعا من الزنا، لكن انظر إلى الآثار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يعني تكون أرضا مهلكة بانتشار هذه الأوجاع والأمراض مثل الإيدز وغيرها بسبب الزنا الذي يكون فيه قتل لهؤلاء الناس الذين للزنا والعياذ بالله. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، من ما قال لا تزنوا ولا تقربوا، يعني بالنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظرة، الاختلاط، الخلوة، كذلك التساهل في الحديث بلا حاجة مع النساء، ولا تقربوا الزنا، يكون هذا امتثال هذا بالحث على الزواج، بتسهيل الزواج، بتخفيف المهور، إزالة العوائق، الصوم لمن لا يستطيع الزواج، فهذا كله يبعد عن الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة في نفسه تستفحشه الفطر السليمة والعقول الصحيحة، فاحشة. ثم قال وساء سبيلا، ساء طريقا، طريق سيء، لأن هذه تشريعات يمشي عليها الناس، يمشي عليها المجتمع، منهج حياة، فهذا منهج سيء، أسوأ طريق للمجتمع وللناس، وساء سبيلا. الزنا أول ما يفسد، يفسد القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع من القلب الإيمان، لأنه ما يراقب الله، لا يستحي من الله، والعياذ بالله يصبح قلبه معبدا للشهوات، تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، وهكذا هذا الزاني كأن قلبه تعبد لهذه المرأة حتى زنى بها، ولم يبالي حرمات الله بنهي الله تعالى وحرماته. فكأن الزنا يمسخ الإنسان من الإنسانية إلى الحيوانية، أصبح هم الشهوة فقط والعياذ بالله. ثم الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، تصبح الأمور فوضى وانتهاك الحرمات، هذا يدخل على هذا، يدخل على أهل هذا وما يدري فلان أن هذا الابن ليس بولده، وهكذا والعياذ بالله تضيع الأنساب. وإذا انتشر الزنا تصبح الأمور فوضى، وهذا يجر إلى العداوات، لأن هذه المرأة ما يختص بها رجل واحد، فهكذا يتنافس عليها الرجال، وإذا رأى رجلا آخر ممكن أن يحصل بينه وبينه قتال، كما نسمع في الجرائم، قتل فلان فلان لأجل امرأة، ساء سبيلا. ولذلك اليوم الدول الأجنبية التي ينتشر فيها الزنا والعياذ بالله تصل نسبة الزنا إلى 70-80%-90%، والعياذ بالله أمر مخيف. يعني كما يقولون في أمريكا إحصائية، يعني هذه ثابتة، كل 90 ثانية تقع حادثة زنا، هذا المكتوب المسجل، هذه حياتهم والعياذ بالله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا والعياذ بالله. حتى أن البنت إذا بلغت ما لها عشيق تعتبر شاذة بينهم والعياذ بالله. وذلك يعني كم يصيح هؤلاء صيحات وآهات بسبب هذه المحرمات والقاذورات. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم تأمل، نهى عن القتل عموما، لما ذكر قتل الأولاد سبحان الله جاءت هذه الواسطة الزنا، إشارة دقيقة جدا إلى أن الزنا عاقبته إلى القتل، وهو قتل كما عرفنا. ذكر بعد ذلك القتل عموما، قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكيف يكون القتل بالحق؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، نفس خبيثة عند الحلال مع ذلك يزني. انظر إلى الزنا حقا قتل، وفاعله إذا كان متزوجا يستحق القتل. الثيب الزاني هذا فساد عريض في الأرض. قال والنفس بالنفس القاتل يقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال التارك لدينه المفارق للجماعة الذي يرتد ويظهر ردة لأنه في الحقيقة يصد عن سبيل الله، هذا أعظم ممن يحارب المسلمين. قال إلا بالحق، وقتل النفس أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، وكما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال ومن قتل مظلوما، طبعا الآيات مكية والمسلمون قد يقتل منهم أناس ما يملكون أن يأخذوا بحقهم، فالله تعالى يخفف عنهم، يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فقد جعلنا لوليه قريبه سلطانا، سلطة على القاتل، لأنه بخير النظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقتل وإما أن يقبل الدية، فهذا السلطان الشرعي. فقد جعلنا لولي سلطانا، إذا النتيجة فلا يسرف في القتل، لا يسرف في الولي، ولي المقتول في القتل بأن يعتدي ويقتل غير القاتل أو يقتل أكثر من ما قتل القاتل، يقتل القاتل وغيره أو يقتل القاتل ويمثل به، فلا يسرف في القتل كما كان يفعل أهل الجاهلية، تحصل جريمة قتل واحدة فبعد ذلك تتحول إلى حرب، يعني كما في قصة مهلهل أخو كليب، ويعني قصص الجاهلية في هذا كثيرة. قال فلا يسرف في القتل، فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا فيه إشارة إلى أن الولي المقتول لا يتولى الأمر بنفسه، بل قال الله تعالى فقد جعلنا لولي سلطانا سلطة، فيرجع إلى هذه السلطة، ولي الأمر هو الذي يتولى ذلك، لأن هذا مظنة التجاوز، فلا بد من قضاء وحكومة تحكم في هذا. قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، هذا وعد من الله لولي المقتول، إنه كان منصورا، منصورا على القاتل شرعا بالقصاص أو الدية. قال بعض المفسرين وغالبا قدرا، إن حتى من حيث القدر يمكن الله تعالى أولياء المقتول من القاتل حتى وإن أخفى القاتل جريمته. سبحان الله، عندما تسمع بعض الجرائم وكيف واحد قتل مثلا والعياذ بالله، يقتل من قريب، ما أدري سمعت قصة قتلت أو قتل ابنته بسبب أنها الزوجة الثانية، يعني تعذبها وما تريدها، وإذا به يقتل ابنته ويدفنها، قد يخطر بالك يقول كيف ستعرف الجريمة. سبحان الله، إنه كان منصورا واستخرجت الجثة وعرفت الحقيقة، إنه كان منصورا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية. هذا شيء عجيب، كيف استدل ابن عباس من هذه الآية بولاية معاوية، أن معاوية سيكون ملكا؟ قال لأنه كان ولي عثمان وقد قتل مظلوما رضي الله عنه. وتعرفون كان علي رضي الله عنه عندما أصبح الخليفة طلب منه معاوية أن يسلمه قتلة عثمان، فاستمهله علي مع معاوية في هذا، يريد أن يقتل قتلة عثمان، لكن قتلة عثمان أقوام بالآلاف ما يستطيع أن يقاتلهم الآن مع اختلال أمور الدولة. فقال أولا ننصب الحاكم الخليفة بايعني، ثم بعد ذلك إذا قويت الدولة نتمكن منهم نقتلهم. لكن معاوية كان له رأي آخر، قال لا، ما يصلح أن نهدر دم عثمان هكذا، هذا الصحابي الجليل، لأن معاوية أموي مثل عثمان بني أمية، فما رضي، هذا من أهلي من قرابتي، كيف يهدر دمه وأنتظر هكذا سنوات إلى أن يتمكن الأمر؟ فما بايع، وظل الأمر حتى استشهد علي رضي الله عنه من قبل الخوارج اللي قتلوه، وسبحان الله انتقل إلى الحسن الأمر، ثم تنازل لمعاوية حتى تنتظم الأمور. يقول زهدم الجرمي رحمه الله كما أورد هذا ابن كثير: كنا في سمر ابن عباس، يعني يسمرون في الليل يتكلمون، فقال ابن عباس: إني محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانية، إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان، يعني عندما قتل عثمان ظلما قتله الخوارج، قلت لعلي: اعتزل، فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج، فعصاني. طبعا الحق مع علي رضي الله عنه عندما قاتل الخوارج، هذا ما في إشكال، لكن الفتن التي حصلت بين الصحابة يعني كانت باجتهاد، والكل مأجور فيها، الكل مأجور فيها، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وإن كان علي رضي الله عنه هو يعني ومن معه أقرب الطائفتين إلى الحق، لكن هنا يقصد أن يعتزل، يعني المدام أن عثمان قتل مظلوما وقام ولي يطالب بالأمر، فابن عباس استدل بهذه الآية، قال ثم قال لأصحابه: ويم الله ليتأمرن عليكم معاوية، وذلك أن الله يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبالفعل نصر الله معاوية بعد ذلك، واستتب له الأمر، وانتظمت أمور المسلمين في خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان يعني ملكا صالحا رضي الله عنه. قال: إنه كان منصورا. ولما نهى الله تعالى عن القتل الذي هو إغارة على الأرواح، والزنا الذي هو انتهاك للفروج والأعراض، أيضا أتبع ذلك النهي عن نهب الأموال حفظا للأموال، إن هذه من أعظم الضروريات. الدين تقدم، والنفس والعرض والمال، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم. بدأ بالضعيف اليتيم الذي لا ناصر له، لا تقربوا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لما نزلت هذه الآية تحرج الصحابة من أن يأكلوا مع اليتيم الذي يكفل اليتيم، تحرج أن يأكل معه، فنزل قول الله تعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وسبحان الله، كأن الآية التي مرت معنا قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، تشير إلى هذا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، من حفظ ماله وتنميته في تجارة رابحة، إلا بالتي أحسن. قال: والإنفاق عليه يعني في مصلحة اليتيم. قال: حتى يبلغ أشده، أن يبلغ البلوغ، وكذلك أن كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أن يعرف كيف يتصرف في ماله، فادفعوا إليهم أموالهم. ثم قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم. مع أن الوفاء بالكيل يشبه يعني حفظ مال اليتيم، لكن تأمل كيف جاءت هذه الواسطة: وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد عموما، لأن هذا اليتيم ورعاية ماله هذا عهد على من يقوم به، وعهد على جماعة المسلمين أن يقوموا به. وأوفوا بالعهد، وطبعا العهد يدخل فيه العهد الذي بينك وبين الله، والعهد الذي بينك وبين الناس، وهذا يدخل فيه الدين كله، من وضوء، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل هذه عهود، لأن الله هو الذي أمر بها. وكذلك العهود التي بينك وبين الناس، من البيوع، من الديون، من رد الأمانات، من النكاح، هذا عهد بينك وبين زوجتك، اليمين، الصلح. إن العهد كان مسؤولا، يسأل صاحبه، يسألك عنه، أدي إلي حقي. وكذلك يسألك الله تعالى عنه يوم القيامة، إن العهد كان مسؤولا. ثم انتقل من هذا العموم في الوفاء بالعهد إلى حفظ المال في التعامل في حياة الناس. وأوفوا الكيل إذا كلتم، هذا في توكيد، يعني في كل مرة تكيل. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الكيل معروف مثل الصاع، مقدار معين. قال وأوفوا الكيل إذا كلتم، يعني من دون تطفيف ونقص وبخس، أو من دون زيادة. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس، في قراءة الجمهور بالقسطاس، يعني بالميزان. قال مجاهد هو العدل بالرومية كما في البخاري، يعني واللغة العربية تعرفون مهيمنة، يعني ممكن تتوافق بعض اللغات أصلا على كلمة، أو تأخذ كلمة تدخلها في يعني جعبتها، ولها المهيمنة على اللغات. وكذلك قد يكون لها أصل لأنها من القسط، والقسط يعني كلمة تدل على تساوي وعدل، وهذا في مبالغة. القسطاس المستقيم، العدل الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ذلك خير وأحسن تأويلا. انظر سبحان الله، أحكام مع ترغيب. ذلك خير، خير في الدنيا والآخرة، لأن الإخوة العدل هو الذي تنتظم به أمور الناس. إذا حصل العدل في المجتمع وأخذ كل ذي حق حقه ترتاح النفوس، ما يكون فيها عداوات وأحقاد وحسد وبغضاء وشحناء، لا، كل أخذ حقه. والعدل فيه بركة، العدل فيه سعادة في الدنيا والآخرة. قال ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة، نآل الأمر إلى كذا، رجع إلى كذا، فهو أحسن عاقبة. حتى لو كنت تظن أن لا، هذا قليل، فتريد أن تأخذ زيادة عن حقك، هذه الزيادة لن يبارك الله لك فيها، ثم تجر خلفها عداوات وشحناء وبغضاء، أنت في غنى عنها. اقنع بما قسم الله لك، خذ بالعدل، تعامل بالعدل. قال ذلك خير وأحسن تأويلا، حقا وبالفعل، هذه كلمة دقيقة، وأحسن تأويلا. اليوم حتى الكفار لما تحصل هذه الأزمات الاقتصادية يرجعون الأمر إلى الربا، وهذا كثير في كلامهم. خبراء الاقتصاد اليوم في العالم يقولون هذه الأزمات الاقتصادية التي تحصل من فترة إلى فترة بسبب الربا. الربا ظلم، لكن العدل ذلك خير وأحسن تأويلا. ما يكون هناك في أزمات واختلال في الحياة في المجتمع. أما إذا حصل الظلم وانتشر الربا والفساد التجاري، من رشوة، من ظلم، من أكل أموال الناس بالباطل، انظر كيف تكون حياة الناس، أسوأ تأويلة، يعني أسوأ عاقبة. صحيح الواحد ما يستطيع يأخذ حقه، وتضيق عليه يعني أمور الدنيا، يصبح أهل الترف والفساد والظلم يعني قلة بيدهم المال، وباقي المجتمع يعيش في ضيق من أمره، كما نرى في بعض المجتمعات. بسبب الفساد الاقتصادي فيها. ذلك خير وأحسن تأويلا، هذا العدل في المال. طيب لماذا يحصل هذا الغش في التجارة وعدم العدل؟ هذا كله بسبب عدم مراقبة الله تعالى وبسبب الكذب. ولذلك حذر الله تعالى من هذا، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الحقيقة هذه الشرور كلها إنما تنبع من الكذب، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، أصل الشر والفساد. ذلك تأمل جاء هذا التوجيه في آخر الآيات كأن هذا هو السبب. ولا تقف ما ليس لك به علم، القفا مؤخر العنق، وإذا أردت أن تتبع إنسان تتبع قفاه، تمشي خلفه. ولا تقف، لا تتبع ما ليس لك به علم، هكذا بدون علم بدون دليل بدون برهان، تقليد أعمى. قال ابن عباس أو قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، بلا دليل بلا غالب ظن. وكأن كلمة قفوة تدل على الاتباع التام، أنك تسير خلفه تماما. ثم قفينا على آثار برسلنا، قفينا بعيسى بن مريم، أن كل رسول يتبع الرسول الآخر تماما في يعني ما أمر الله تعالى به من الرسالة والتوحيد. كذلك هنا اتباع أعمى، ولا تقف ما ليس لك به علم، تبع الوهم والظن. كما قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم قال الله تعالى مهولا الأمر أو يعني محذرا، قال إن، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر، هذا مستفاد من الحواس، تسمع كلاما ترى فلانا يفعل كذا، والفؤاد لأن السمع والبصر يصب في الفؤاد، هنا ما قال القلب قال الفؤاد. المقام هنا لتلقي العلم وإنضاج الفكرة وفأد اللحم، يعني إذا شواه حرقه، فالقلب فيه حرقة يتحرك لأنه هو محل التفكير والإرادة، فكأن هذا يعني فيه شيء من يعني الحرارة. إن السمع والبصر والفؤاد، قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم المقال كلها، كل أولئك هذا تفخيما وتعظيما، كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك الله تعالى يوم القيامة عن سمعك، ماذا سمعت؟ تسمع الحرام، تسمع جسس على الناس، تسمع الغيبة ولا تنكر. والبصر سيسألك الله تعالى عما تبصر، تنظر إلى الصور الخليعة، إلى النساء المتبرجات، سيسألك الله تعالى، سيسألك عما كذبت فيه، قلت رأيت وانت ما رأيت، قلت سمعت وانت ما سمعت. وكذلك سيسألك عما يكون في قلبك من عزائم، من أعمال قلوب، من بغضاء، من حسد، أو من أعمال طيبة. كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني سبحان الله، انظر هذا ختام أو قبل يأتي العقل يعني جانب العقيدة، يعني ختام الشرائع. ولا تمشي في الأرض مرحا، النهي عن الكبر. سبحان الله، كأن الكذب والكبر وما أساس الشر. ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن الداعي إلى الكذب وأنك يعني تقول على الله بغير علم أو على الناس بغير علم، في النهاية يعني مسألة فيها فساد في القلب، كبر في النفس، تريد والعياذ بالله تستولي على حق غيرك، فيأتي النهي عن هذه الصورة. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال قتادة لا تمشي كبرا، قال ولا فخرا. والمرح يعني شدة الفرح، وفي اللغة أصل الكلمة يدل على تسيب الشيء بقوة، يقال مزادة مرحة، المزادة هي القربة التي يوضع فيها الماء، مزادة مرحة يعني لا تمسك الماء. فكذلك هذا المرح تجده يضطرب ويتكبر ويختال، يعني تسيب من القيم والضوابط. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انظر إلى هذا التهكم بهذا المتكبر، خطابه من جنس فعله، كما يتكبر يتبختر في مشيته. ماذا تظن؟ إنك لن تخرق الأرض، يعني إذا مشيت بهذه المشية التي فيها اختيال لن تخرق الأرض. ماذا تظن نفسك بكبرك وقوتك؟ لن تخرق الأرض التي تمشي عليها، ولن تبلغ الجبال طولا بتمايلك واستعلائك، ولن تبلغ الجبال طولا. فأنت مخلوق ضعيف صغير في هذا الكون، في هذه الأرض بين هذه الجبال. ولن تبلغ الجبال طولا، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه الله. ثم يأتي تذييل هذه المحرمات بتعظيمها عند الله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هي كلها سيئة، لكن هذا كما يقال من إضافة الصفة لموصوفها، كل ذلك، ذلك الأمر البعيد عن الخير، كل ذلك ما تقدم ذكره من منهيات كان سيئه عند ربك مكروها. هي كلها سيئة، لكن كان سيئ، الها تعود على ماذا؟ على ذلك، يعني كأنه يقول كان سيئ المحرمات مكروها. سيء المحرمات مثل ما تقول المحرمات السيئة، لكنه من باب المبالغة في اللغة الصفة تكون هي الأصل، لأن كأن هذا الموصوف ما له حقيقة إلا هذا، هذه الصفة وهي السوء، فيقال سيئه، سيء المحرمات. كل أولئك، قال كل ذلك كان سيئه، وفي قراءة الجمهور كان سيئة، كان المتقدم ذكره سيئة، كان سيئه، لأن بالفعل هذه المحرمات تسوء القلب وتسوء الوجوه. كان سيئه عند ربك، هذا للتشنيع، عند ربك مكروها. وهذا في الحقيقة من أبلغ ما يكون في النهي، مكروها، أن الذي يحب الله لا يفعل ما يكره الله. انظر إلى الخطاب كيف يلمس القلوب، كأن الله يقول لنا يعني هذا مكروه عندي، كيف تفعلونه؟ فمن في قلبه أدنى ذرة من محبة الله، هذا الكلام والله أبلغ زاجر له. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ليس الكراهة التي نفهمها في أصول الفقه، مكروها يعني يجوز فعله، لكن مع الكراهة يعني ما يحصل على أجر لكن يجوز فعله، لا، الكراهة هنا يعني لا يحبه الله ولا يرضاه، ومحرم أشد التحريم. ثم مع أنها مكروهة لكن في الوقت نفسه هي حكمة من الله تعالى. ذلك، تأمل كيف الآن يعظم شأن القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، تأمل في هذه الجملة التي تؤكد لنا مقصود السورة، القرآن هذه شرائع القرآن. ذلك الأمر العالي العظيم مما أوحى إليك ربك من الحكمة. تم، ما قال ذلك من حكمة الله أو من الحكمة، قال ذلك مما أوحى إليك ربك. فيه التفات للقرآن وتعظيم للقرآن لهذا الوحي. مما أوحى إليك ربك من الحكمة، من الحكمة العظيمة، حكمة وضع الشيء في مكانه المناسب فيكون محكما متقنا. وهكذا هذه الشرائع، هذا نموذج لشريعة القرآن الكريم في هذه السورة. وسبحان الله، تأمل، نحن تقدم معنا فساد بني إسرائيل، لتفسدن في الأرض مرتين. كيف يكون الفساد؟ هل يكون الفساد إلا بانتهاك هذه المحرمات؟ عقوق الوالدين، قبل ذلك الشرك بالله، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، عدم رحمة المساكين، وبالتبذير، بقتل الأولاد، بالزنا، بقتل النفس، بدع اليتيم وظلمه، بالغش التجاري وأكل أموال الناس بالباطل، بالكذب، وعدم مراقبة الله تعالى فيما تسمع وفيما ترى وفيما تتكلم به، بالكبر والمشي في الأرض مرحا، ماذا بقي؟ هذا هو الفساد. فالله تعالى ينهى هذه الأمة عن الفساد. والله الإخوة، هذه كلمات يسيرة، صفحة تقريبا، أسطر معدودة، شرائع معدودة، لكنها منهج لإصلاح الحياة. تخيل مجتمع ليس في هذه الفواحش التي تقدم ذكرها. تخيل لو أن الدستور كله ما فيه إلا هذه الصفحة بس، ما في زيادة، والناس استقاموا على هذا الدستور، على هذا المنهج، يكون هذا خير من كل هذه المواد القانونية. نعم، التقنين وهذه القوانين مطلوبة بما لا يخالف الشريعة، بما ينظم حياة الناس في كل زمان ومكان، هذا ما يحتاج إليه الناس، لكن هذه الأصول، لو أن المسلمين أخذوا بشريعة القرآن هنا في سورة الإسراء التي مقصودها أيها المؤمنون أيها المسلمون إن أقمتم كتاب الله رفعكم الله، وإن أفسدتم كما أفسد بني إسرائيل، كما أفسد بنو إسرائيل أهلككم الله. هذه شريعة القرآن، إن قمنا بهذا القرآن، بهذه الشريعة، فزنا وعشنا في سعادة في الدنيا والآخرة، في عز وتمكين، وبهذا يرفع الله تعالى هذه الأمة. كيف يكون الإصلاح؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا قمنا بهذا، كل واحد يقوم بهذا الآت في نفسه، في بيته، في مجتمعه، مع المسؤولين بقدر استطاعته، ينشر الله الخير. قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. انظر إلى الحكمة في هذه الشرائع. المتأمل في هذه الشرائع، سامحونا اليوم طولنا لكن نختم بهذا، المتأمل في هذه الشرائع يجد أنها حفظت الضروريات الخمس التي لا يقوم للمجتمع قائمة ولا يكون فيه سعادة إلا بتوفرها. ومعروفة، الدين الذي هو أعلى الضرورات، ثم النفس، ثم العرض، ثم العقل، ثم المال. انظر كيف حفظ الله الدين بالتوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر. وكذلك في ختام الآيات كما سيأتي معنا، قال الله تعالى بعد ذلك ولا تجعل مع الله إلها آخر. حفظ الدين، حفظ النفس، لا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ العرض، ولا تقربوا الزنا. حفظ المال، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. حفظ العقل، ما في تحريم الخمر، لكن وين؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا حفظ العقل بالعلم النافع. والله هذه الإخوة كلمات يسيرة لكن تصلح عقل الإنسان. طريقة تفكيره في الحياة، أنك تبعدك عن أنك تحكم بالوهم بالظن بالخيال الذي يعيشه كثير من الناس اليوم. فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا فيه حفظ هذه الضروريات الخمس مع ما في الآيات من ترغيب وترهيب وتمثيل وجمال، يعني سبحان الله، وإخبار بالمآل، يعني حقا يعني كلام ليس فوقه كلام. شوف الآن قوانين التي توضع جافة، بس من فعل كذا عقوبة كذا، من فعل كذا عقوبة كذا. لكن هنا انظر إلى تشريعات القرآن، فيها تمثيل، ضرب الأمثلة، فيها الترغيب، فيها بيان مآلات الأمور، يعني سبحان الله، فيها التذكير بصفات الله وأفعاله وتدبيره، أشياء يعني عجيبة وجميلة. ثم كذلك هذه التشريعات شملت كل نواحي الحياة، علاقة المسلم مع ربه بالتوحيد والعبادة، علاقته مع الناس بأقرب الناس إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، علاقته مع الناس بأن يبتعد عن العدوان بالقتل بالزنا بأكل المال، وهذا يدخل فيه باب البيوع، باب النكاح، باب الحدود والقصاص، كل يدخل في إشارة هذه الآيات. ثم علاقة بنفسه هو بالأخلاق الكريمة، ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تقف ما ليس لك به علم، شوف الحكمة. ثم كذلك إذا نظرت إليها بنظرة أخرى، هذه الصفات المذمومة تبعدك عن جماع الشر، تبعدك عن الصفات البهيمية والشهوانية التي رأسها الزنا، وتبعدك عن الصفات السبعية التي رأسها القتل والعدوان، وتبعدك عن الصفات الملكية التي أصلها الكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. يقولون هذه الصفات جماع الصفات المذمومة في الإنسان، إذا زكى نفسه منها كانت نفسه صافية زاكية. فسبحان الله، انظر كيف. ثم تلاحظ أن الآيات فيها نواهي نواهي، ما فيها أوامر. لماذا؟ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإذا دفعت هذه المفاسد حصل الخير. ويكفي توحيد الله تعالى، لأنه يعني يدخل في كل العبادات. ثم قال الله تعالى، يختم هذه التشريعات بما افتتحت به، كما افتتحها الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال الله تعالى هنا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. التوحيد هو الأساس في صلاح القلوب والبيوت والنفوس والمجتمعات، فافتتح الله تعالى بهذه الوصية الوصايا، واختتم التوحيد به أيضا، واختتم هذه الوصايا بالتوحيد، هو الأساس في الصلاح. هذا يدل على عظم شأن التوحيد، وأن القرآن كتاب توحيد، والإصلاح يكون بالتوحيد قبل كل شيء، لأن التوحيد معناه صلاح القلوب بالإخلاص لله وتعظيم الله ومراقبة الله، وهذا هو الذي يضمن امتثال هذه الشرائع في نفس كل إنسان. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، هذا يدل على الذل والإهانة، فتلقى في جهنم ملوما يلومك الناس، يلومك تلومك أنت تلوم نفسك، قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ويلومك الله ويلومك الملائكة ويلومك الخلق، ملوما مدحورا مبعدا عن كل خير. عرفنا كلمة دحرة تدل على الدفع بعنف، مدحورا مدفوعا مبعدا مهانا. من كان في جهنم أي خير سيحصل؟ مهينا في النار له العذاب المهين، بعيدا عن الخير. قال ملوما مدحورا. ثم قال في بداية الوصايا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم قال هنا ملوما مدحورا. ما المناسبة؟ قال الرازي رحمه الله تعالى: فثبت أن أول الأمر هو أن يصير مذموما، وآخره أن يصير ملوما. وثبت أن أول الأمر هو أن يصير مخذولا، وآخره أن يصير مدحورا. وتناقل المفسرون هذه الفائدة عنه. حقا سبحان الله كلام دقيق. هناك قال مذموما مخذولا، لأن إذا أقدم العبد على الشرك وفعل السيئات وذم أولا، هذا أول أمره، ثم إذا أصبح مذموما يلومه الناس ويعاتبونه: لما فعلت كذا؟ ما الذي حملك على كذا؟ وماذا استفدت من كذا؟ هذا هو الملوم. فالمذموم عاقبة أمره إلى أن يكون ملوما، واللوم يدخل الحزن والألم في النفوس ملوما. ثم هناك مخذولة لا نصير له، ثم مع ضعفه وخذلانه يكون مطردا مطرودا مهينا مدحورا، فقال مدحورا. فانظر إلى هذا التناسق البديع: مذموما مخذولا، الذي يذم ما حد ينصره يخذله، والذي يذم يكون ملوما يلومه الناس ويخذلونه ويطردونه فيكون مدحورا، يعني مبعدا مهانا. فسبحان الله تناسق يعني لطيف، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين بهذا القرآن الكريم. صلى الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.